بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله لكم ولنا في هذه الأيام المباركة.
حياكم الله.
بلغنا وإياكم شهر رمضان إن شاء الله.
آمين.
وأعنا على الصيام والقيام من إيمانا واحتسابا
يا رب.
عندي ثلاثة سؤال لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في فجر يوم الجمعة، هل يعني للمرأة أم للرجل فقط في المسجد؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، طبعا عند قراءة القرآن في رمضان إن شاء الله يعني الختمة، هل يعني نقدر نستطيع نقرأ الورد يعني في نفس الختمة، الورد وصلاة التراويح والقيام نتبع ختمة هذه؟
كيف يعني وردك أنت تجعلينه مع القيام؟
لا قصدي يعني الختمة حقت القرآن.
أيوة
الختمة اللي في رمضان إن شاء الله بنختم مرة مرتين إن شاء الله بإذن الله ربي يبلغنا، فلما نيجي نختم هل يعني نقرأ من القرآن في الورد وفي الصلاة تراويح قصدي والقيام؟
إن شاء الله
يجوز يعني يصير هذه ختمة كاملة؟
إن شاء الله.
والسؤال التالي لو سمحت، يعني زوج بنت أخي.
زوج؟
إيه بنت أخي، بنت أخويا يعني.
إيه
بنت أخويا زوجها.
إيه.
يعني يقول يجوز تكشف عليه. أقول ما يجوز. يقول لا، هم يعني يستشهدوا إن لا يجوز الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها.
أيوة. طيب.
يعني يستشهدون على هذا. أيوة.
إن شاء الله.
يعني أنا ما أدري، بقول يعني أنا إحنا كبرنا على هذا الشيء. ما يجوز يعني.
فهم
يعني يستشهدون ويجادلوني في هذا الشيء.
أبشري يا عفيف.
الله يعطيك العافية. جزاك الله خير.
مرحبا. أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، بالنسبة لصلاة السنة الراتبة في رمضان مع التراويح، وأنا بصلي السنة الراتبة بصلي 4 ركعات، الإمام بيقوم طوالي بيصلي التراويح، كيف أقضيها بعد التراويح؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، إذا كان كنت مريضة عند غادات وحبيت أصلي التراويح، هل أتوضأ في البيت أو أتوضأ في المسجد؟
إن شاء الله.
ويا شيخ، إذا كان في الركعة الرابعة قريت البسملة بعد الفاتحة وذكرت قطعت البسملة وركعت، هل يأثر على صحة الصلاة؟
كيف أعيدي؟
قريت الفاتحة في الركعة في الصلاة الرباعية.
أيوة.
وبديت أقرأ في البسملة لصورة ذكرت إني في الركعة الرابعة قطعت البسملة وركعت، هل يأثر على صحة الصلاة؟
أي صلاة هذه؟
الصلاة الرباعية.
كيف طيب أنت في الركعة الرابعة تقولين؟
في الركعة الرابعة قريت الفاتحة.
أيوة.
وما بقرأ صورة في الركعة الرابعة، بقرأ الفاتحة فقط.
أيوة. وبعدين
بديت أقرأ البسملة على أساس أقرأ صورة ذكرت إني في الركعة الرابعة قطعت البسملة وركعت.
أي طيب. طيب الآن وضح السؤال.
السؤال الرابع يا شيخ، ابن عمي رضع مع أختي يعني، بس الوالدة قالت ما بتتذكر كم رقعة، بس أمه كانت يعني يومين في منومة في المستشفى هي بترضع، لكن قالت ما فاكر 5 رقعات، ما فاكر يعني كم رضعة هي رضعت.
أرضعت مدة يومين.
يومين بس ما متذكرة كم رضعة، لكن مدة يومين.
إن شاء الله يا أم علي.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا سعد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
أهلا وسهلا.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، هل الإخوان المسلمين والصوفيين ينتمون إلى الأحزاب 73 المذكورة في الحديث فتفترق أمتي إلى 73 حزب؟
طيب يا سعد.
السؤال الثاني، عندنا إمام هنا في فرنسا لا يؤمن بالمسيح الدجال سبحان الله، ما الحكم في ذلك يا شيخ؟ هل يجوز الصلاة معه الصلوات الخمس وصلاة الجمعة؟
طيب يا سعد
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا، حبك الله يا أخي. طيب طيب، عفيفة من السعودية بارك الله فيها تسأل عن قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة بعد طبعا قراءة الفاتحة، تقول هل هذا خاص بالرجال في المسجد أم أنه عام للرجال والنساء؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة فجر يوم الجمعة بسورة السجدة بعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، وبسورة الإنسان بعد قراءة الفاتحة في الركعة الثانية، وهذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين النظائر، نظائر القرآن، ومن جملتها فجر يوم الجمعة، وهذا عام سواء للإمام إمام المسجد أو المنفرد أو المرأة في بيتها، ولذلك هي سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والخطاب الأصل للرجال والنساء، الخطاب الشرعي للرجال والنساء إلا ما خصه الدليل، وما عندنا دليل يخص الرجال دون النساء. ولذلك إذا كنت تحفظين سورة السجدة وسورة الإنسان تقرأينها في فجر يوم الجمعة. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول نحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، وتقول لدينا الرغبة في أن نكثر من ختمات القرآن، هل يجوز أننا يعني نكمل قراءة القرآن مثلا في صلاة التراويح والقيام وفي الصلوات العادية وغير ذلك؟ أختي عفيفة من السعودية بارك الله فيك، الجواب نعم. فبالنسبة للإنسان إذا أحب أن يكثر من ختمات القرآن فيجوز له أن يوزع القراءة على الصلوات، سواء صلاة الفريضة أو النافلة أو صلاة التراويح أو قيام الليل مثلا، ويقرأ القراءة العادية. فأنت مثلا ممكن أنك إذا قرأت في وقت صلاة مثلا في وقت الضحى حبيت تقرأ جزء جزئين، ثم دخل عليك وقت صلاة الظهر وحبيت أنك تصلين السنة القبلية الراتبة الأربع ركعات وكملت فيها من القرآن، والسنة البعدية اللي بعد الظهر كملت وصلاة الظهر أيضا وبعدها وهكذا، طيب ما في بأس ولله الحمد والمن، وهذا يجمع فيه الإنسان بين أكثر من مصلحة شرعية. عفيفة من السعودية تسأل عن زوج بنت الأخ، تقول زوج ابنة أخي، تقول هل يجوز الكشف عليه؟ لأن هناك من الناس من يجادلونني ويقولون يجوز، لأنه لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وبين عمته. عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لزوج ابنة الأخ أجنبي ولا يجوز للمرأة أن تكشف عليه ولا أن يخلو بها ولا أن يكون محرما لها ولا أن تصافحه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلوا على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. وأيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصافح الرجل المرأة الأجنبية، قال لأن يدق في رأس أحدكم مسمارا وفي لفظ مخيطا خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. والحديث وإن كان إسناده متكلم فيه ومحل نظر، لكن دلت نصوص كثيرة منها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع يده في يد امرأة لا تحل له. حتى في البيع كان يبايع النساء بالكلام صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة لزوج ابنة الأخ هذا محرم على عمتها حرمة مؤقتة، وعندنا القاعدة الشرعية أن المرأة تكشف على من يحرم عليها حرمة أبدية. طبعا الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت مثلا والأخ من الرضاعة وأبو الزوج هذا من محرم عليها على التأبيد، ممن يحرم عليها على التأبيد. أما من يحرمون حرمة مؤقتة مثل أخ الزوج، مثل زوج ابنة الأخ، مثل زوج ابنة الأخت، هؤلاء حرمة مؤقتة، بمعنى لو قدر الله طلق هذه البنت جاز له أن يتزوج عمتها، لو قدر الله طلق هذه البنت أو توفيت مثلا جاز أن يتزوج خالتها. المحرم الجمع، أن يجمع بين المرأة وعمتها، لكن هذا لا يعني أن أن أنها حلال عليه من حيث الكشف، كشف والخلوة ويكون محرم لها. فالذي فهموه فهم مغلوط وخاطئ، ولا يجوز لهم أن ينفردوا بهذا الفهم بعيدا عن أهل العلم وبعيد، وهذا محل إجماع. بارك الله فيك، فنبهيهم على هذا. أم علي من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول: نحن عندما نصلي العشاء في المسجد في رمضان يقوم بعض أئمة المساجد ويبدأ بالتراويح، ونحن لم نصلي السنة البعدية، فماذا نفعل؟ هل نقضيها بعد التراويح أم نصليها مع الإمام بنية السنة الراتبة؟ أختي أم علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لأئمة المساجد أوجه رسالة لهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يكونوا هادئين، وأن يتعاملوا في مسألة التراويح بكل هدوء وبكل خشوع وبكل طمأنينة. فيعني المسألة ليست هي سباق، ولذلك تجد بعض أئمة المساجد يعني عندما تأتي التراويح كأنه في ميدان سباق، يعني صراحة أمر ملفت للنظر وأمر مريب جدا. يعني هل هذا يعني من الشيطان يدفعهم دفعا إلى مثل هذا، أم أنهم يعتقدون بأنه من الضروري جدا الركض والعجلة في صلاة التراويح؟ اتقوا الله، احرصوا، هذه رمضان أيام معدودات ولياليه معدودات وتمضي سريعا، والناس يريدون أن يتلذذوا بسماع القرآن، يتنعموا بسماع الآيات، يعني يتدبروا الآيات التي تقرأ. ولذلك قال العلماء: ينبغي للإمام أن يقرأ قراءة فيها حزن، فيها تخشع، حتى يتأثر الناس، لأنهم يريدون أن يسمعوا كلام الله عز وجل. فأما هذه العجلة والسرعة وكذا، هذه حقيقة أمر غير معهود، غير معهود، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاءت في هذه أحاديث بمجموعها تصلح للاحتجاج، ومنها آثار موقوفة عن الصحابة أنه ما نهى أن توصل صلاة بصلاة، يعني بعد صلاة الفريضة أن توصل صلاة مباشرة، إما أن يتكلم وإلا أن يخرج. فبعض الأئمة المساجد مجرد أن يسلم قال الله أكبر وصلى التراويح، وبعضهم ينتظر قليلا، يعني بالكاد يقول من وراءه أستغفر الله ثلاث. ولذلك اهدأوا بارك الله فيكم، صلوا صلاة فيها خشوع وطمأنينة وركادة، اركضوا في الصلاة، ما في داعي لهذه العجلة وهذه المسابقة. ويعني دفعني إلى هذا السؤال الأخت أم علي، تقول: طيب أنا ماذا أعمل، ما صليت السنة الراتبة؟ إذا حصل وقدر بأن الإمام استعجل، انوي الركعتين الأوليين من صلاة التراويح هي السنة الراتبة، ويكتب لك أجر الصلاتين، لأنهما عبادتان من جنس واحد يتداخلان، عبادتان من جنس واحد يتداخلان. عموما إذا نويت أنها السنة الراتبة البعدية تدخل إن شاء الله في صلاة التراويح ويكتب لك الأجر. أم علي تقول: إذا كنت مريضة بالغازات، تقول: هل أتوضأ في البيت أم في المسجد؟ أم علي بارك الله فيك، إذا كان عندك استطلاق الريح ولا تستطيعين أن تتحكمي بنفسك وهذا يؤذيك ويؤذي المصلين، الأفضل أن تصلي في البيت، الأفضل أن تصلي في البيت. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا كان الإنسان الذي مبتلى باستطلاق الريح ويعلم بأنه سيخرج منه ويؤذي المصلين، فالأصل أنه يصلي في بيته حتى لا يؤذي عباد الله ملائكة الرحمن. أما إذا قال الشخص: لا، أنا عندي مشاكل هوى فقط ولا يخرج، لا تظهر رائحة مستقبحة مستكرهة، لا بأس، لا بأس، وأنت بالخيار، يعني إما أن تتوضئين في البيت أو في المسجد، والأصل أنك تتوضئين في البيت ثم تذهبين إلى المسجد، ولا يضرك ما خرج منك لكون هذا ليس باختيارك ولا بإرادتك. أم علي من السعودية تقول: أنا في الركعة الرابعة قرأت الفاتحة ثم قرأت البسملة لأشرع في قراءة سورة، فانتبهت بأنه لا يشرع قراءة سورة أو آيات بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، تقول قطعت وركعت، ماذا علي؟ ليس عليك شيء يا أم علي، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، لأنك تركت يعني أمر مسنون، وكونك تعتقدين بأنه ليس هناك قراءة لا شيء عليك في هذا، وقولك بسم الله الرحمن الرحيم يعني هذه قراءة ولله الحمد. لكن لو أنك أكملتي لا حرج. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، أحيانا كان يقرأ ما تيسر من القرآن عليه الصلاة والسلام، ولو أنك قرأت لا حرج عليك في ذلك ولله الحمد والمنة. تفضلي أمت الله. أمت الله من المغرب. تفضلي تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة جزاكم الله خيرا.
تفضلي.
السؤال الأول، أختي مع أبنائها تسكن معنا، وابنها الأكبر عنده 22 سنة، وكذلك أخته عندها 18 سنة، عندهم انحراف شديد في العقيدة وتاركان للصلاة إلا نادرا، فلا الهجر ينفع معهم ولا اللين، ولا يقبلان النصيحة بل يسخران منها. فبما أننا نسكن في نفس البيت نضطر للتعامل معهما بالحسنى، فنخاف أن يغضب علينا الرحمن كما غضب على بني إسرائيل لأنهم لا يتناهون عن المنكر. نريد نصيحة بارك الله فيكم
إن شاء الله.
السؤال الثاني، وقبل رمضان الماضي استفتتكم إحدى الأخوات حول الكدرة التي تنزل قبل الدم، وقلتم لها بأنها من الدم، وأخذت بهذه الفتوى لأنني لم أكن أعرف قبل أن هذه الكدرة من الدم. وبعد ذلك في إحدى الدورات الشهرية نزلت علي الكدرة بثلاث أيام قبل نزول الدم، وتركت الصلاة. لكن بعد ذلك في إحدى الحلقات مؤخرا سمعت فتوى لكم لإحدى الأخوات بأن نزول الكدرة في أول الدورة بأيام بأنها لا تعتبر من الدم، بل تعتبر من الدم إذا نزلت بساعات قبل نزول الدم.
صحيح.
هذا إن كان فهمي صحيح للفتاوى. وسؤالي، هل علي قضاء هذه الصلوات التي تركتها أثناء نزول الكدرة بأيام قبل نزول الدم الصارح؟
إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك.
السؤال الثالث.
نعم.
هل بر الوالدين بعد وفاتهما يفرج الله به الكربات؟ جزاكم الله خيرا.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أم عثمان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضلي.
بنتي يعني أصوم القضاء من رمضان هالساعة.
إيه؟
جايز لو ما جايز؟
إن شاء الله.
بس هي ما تصلي يعني بس الصوم.
ما تصلي؟
لا ما تصلي بس الصوم يعني.
ليش ما تصلي؟
والله دائما أقول صلي بس ما أعرف ليش ما تصلي.
ما تصلي أبد؟
ما تصلي، تصلي وتترك.
كم عمرها؟
عمرها 25 سنة.
الله المستعان. عقلها مع عقلها معها؟
ايه كل شيء ما بيها والله.
ايه طيب يا ام عثمان.
ما تستمع النصايح يعني ما تستمع.
طيب.
والسؤال الاخ، انا اصلي بالليل قيام الليل، انا يعني جالس على الكرسي جالس.
نعم.
لو لا
ان شاء الله
يعني اصلي الفرض انا واقفة لانه شوية عندي مرض في رجلي.
ان شاء الله يا ام عثمان.
الله يخليك شكرا.
مرحبا اختي. محمد.
مرحبا شيخ.
مرحبا، اهلا وسهلا.
الله يسلمك.
تفضل يا محمد.
شيخ، الميت يجوز يغسل من البحر؟
يغسل من البحر؟
نعم
ان شاء الله.
هذا سؤال واحد. السؤال الثاني، اذا واحد مات في حادث ولا في حريق ولا في غريق يغسل ولا يدفن هو ثيابه؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. فضيلة نعيمة. نعيمة من عمان.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي بعض الأسئلة المتعلقة بالحائض لو سمحت.
تفضلي.
هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف؟ لأن نحن هنا في عمان عندنا يعني اختلاف مذاهب وبعض المذاهب كثير متشددين. فأنا من المذهب الشافعي، فعشان كذا أسأل هل يجوز للحائض أنها تمسك المصحف؟
طيب.
والسؤال الثاني نفس الشيء عن إذا يعني أنا لما ما أكون حائض أقرأ القرآن بشكل يومي الحمد لله، فلما تكون يعني وقت الحيض هل يجوز أني أنا أستمر يعني أقرأ الورد اليومي أو لا؟
إن شاء الله.
وبالنسبة لي نفس الشيء للحائض الأذكار الصباح والمساء. في مرة صارت أن كنا بالدوام وفتحنا هذا الموضوع مع اختلاف المذاهب، فقالوا أن لا الحائض ما يجوز تذكر يعني أذكار الصباح والمساء لأن فيها المعوذتين، والحائض ما يجوز لها حتى تتلفظ بآية لو كانت هي حائض يعني.
طيب.
وبالنسبة يا شيخ للكتب هذه الصغيرة اللي تكون فيها فقط مثلا سورة البقرة أو مثلا فقط سورة الكهف، هل يجوز للحائض يعني تقرأ فيها أو لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا قبل فترة تقريبا قبل 4 شهور رحت العمرة أنا وزوجي بعد انقطاع تقريبا 4 سنوات بسبب كورونا. فالناس اللي راحوا قبلنا خبرونا أن ما حد يقدر يوم الجمعة يصلي في داخل المسجد الحرام إلا فقط المعتمرين، لأنه يعني يريدوا ينظموا المعتمرين كده عشان الزحمة. فبعد ما اعتمرنا وخلصنا كان يوم الخميس، يوم الجمعة عشان نقدر ندخل داخل المسجد الحرام زوجي لبس الإحرام، فالمنظمين قالوا أن ما حد يدخل المسجد داخل إلا فقط اللي لابسين الإحرام، فنحن ما كنا معتمرين لكن زوجي كان لابس الإحرام، فهل يعني علينا شيء؟ هل يجوز أو لا يجوز؟
طيب.
السؤال الأخير يا شيخ، أنا سمعت لك محاضرة عن طريق اليوتيوب عن التحسينات ضد الوساوس الشيطانية. وبس هي تقريبا المحاضرة كانت الوساوس يعني اللي عندهم وسواس في العقيدة أو في الإيمان وكذا. أنا عندي وسواس لكن ما أعرف هل هو يشمل أو لا. أنا يعني يا شيخ عندي وسواس من أن أنا أقرأ الأذكار وأخذ التحصينات، بس سبحان الله يبقى أفكر في يعني في الزمن وفي أخاف من الأمراض وأخاف من البلاوي والمصائب. فهل بإذن الواحد الأحد يعني الأذكار تقينا بإذن الله يعني تحصننا من الأمراض والمصائب أو لا؟
سؤال يا نعيم.
شكرا، جزاك الله خير، بارك الله فيك
وفيكم بارك. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أم علي من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول ابن عمي أرضعته أمي مع أخي بسبب مرض والدته، تقول بقي يومين كاملين لكن الوالدة تقول ما تتذكر عدد الرضعات. أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة إذا أرضعت هذا الطفل مدة يومين كاملين فإنه في غالب الظن أنها أرضعته 5 رضعات مشبعات، في غالب الظن، لأن الطفل يعني يحتاج إلى أكثر من 3 إلى 4 رضعات يوميا، ودائما عندنا الأعراض يحتاط لها. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن هذه المرأة عجوز تزعم بأنها أرضعتني أنا وزوجتي، قال فارقها. فقال يا رسول الله امرأة، قال أما وقد قيل. ولذلك بارك الله فيك، بالنسبة لابن عمك هذا يعني تحتاطون والآن تأخذون على اعتبار بأنه أخ لكم من الرضاعة، أخ لكم من الرضاعة، بارك الله فيك. سعد من فرنسا يسأل عن الفرق 73، يقول هناك بعض الطوائف والفرق هل هي تنتمي إليه يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا سعد بارك الله فيك، جاء في السنن والمسند من حديث معاوية ومن حديث أنس ومن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذا الحديث صححه جهابذة أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وستفترق أمتي، فأضاف الأمة إليه، والأمة عندنا أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة غير المسلمين، وأمة الإجابة الذين اعتنقوا الإسلام، اعتنقوا الإسلام. ولذلك 73 فرقة هذه التي لا ينجو منها إلا واحدة لا يعني بأنها مخلدة في النار، لا يعني بأنها مخلدة في النار، وإنما المعنى بأنها تنحرف بسبب الافتراق عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني تتلبس بالبدع والمحدثات والمخالفات. لكن هذا قد يكون في أفرادهم ما يمكن أن يخرج عن الإسلام، وذلك بالشرك بالله عز وجل، الشرك الأكبر كأن يذبح لغير الله أو يدعو غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو أن يتخذ أندادا مع الله جل وعلا، أو أن يكفر بالله ويجحد أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، قد يكون. لكن هذه الفرق التي نسبها النبي عليه الصلاة والسلام إليه يدل على أن بالجملة والمجموع أنها ليست مخلدة في النار، وأنها تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبها وإن شاء غفر لها، عذبها على قدر ذنوبها إلى أمد لا إلى أبد، على حسب البدع والمحدثات التي وقعت فيه. أما إذا وقعت في الشرك الأكبر، إذا وقعت في الشرك الأكبر بمعنى كما ذكرت الآن، فالله تعالى حكم بأن يغفر لكل أحد إلا المشرك. يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا: إنه، لاحظ التأكيد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كذلك حكم الله عز وجل على من كفر به سبحانه وتعالى، أو أنكر أمرا معلوم من دين الإسلام بالضرورة وليس عنده عذر، يعني وتوفرت الشروط، هذا لا يدخل ضمن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الذي قرره أهل العلم بارك الله فيك. والواجب على المسلم يا أخي سعد أن يهتم بتصحيح عقيدته وبإيمانه، وأن يحرص على أن يسلك مسلك النبي عليه الصلاة والسلام وهديه، وأن يقوي هذا الجانب، أن يقوي هذا الجانب، ويكثر من العبادة والطاعة، ويلجأ إلى الله عز وجل أن يثبته. لأن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ويقول جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك. ويقول جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سعد من فرنسا يقول: عندنا إمام مسجد يقول لا يؤمن بالمسيح الدجال، هل تجوز الصلاة خلفه؟ سعد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الإمام ينبغي أن يناقش وأن يجادل وأن يحاور وأن يناظر، وأن يكشف يعني عنه ما تلبس به من شبهة، وذلك من نفي المسيح الدجال الذي دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام على أنه أحد علامات الساعة. وأعتقد بأن هذا الإمام الله أعلم بأنه يدعو في آخر صلاته بيتعوذ من بالله تعالى من المسيح الدجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من التحيات يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. حتى قال راوي الحديث: كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا فاتحة الكتاب. والمقصود يا أخي الفاضل، قد يكون عند هذا الإمام شبهة مثلا يعني طرأت عليه، ويعني مثلا يعلم ويوجه وينصح ويبين له. إذا كان والله طالب علم يعني عنده الأدوات الاجتهاد وعنده المعرفة في قضية التعامل مع الأحاديث من حيث الأسانيد مثلا، هذا يقال يعني لأهل العلم الأكابر الذين مثله أو أعلى منه يناقشونه ويناظرونه. أما إذا كان لا، هو جاهل عامي مثلا، لكن هكذا حكم عقله، فإن هذا في واقع الأمر يعني في ضلال، في ضلال. لأن من أهم صفات المتقين الإيمان بالغيب. يقول جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والله جل وعلا أمر بتصديق هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أخبر. فإذا صحت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب التسليم لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذا وحي الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن ما خرج من بين شفتيه إنما هو وحي الله سبحانه وتعالى. وأما قضية الصلاة فإن أصر أخي الفاضل على بدعته وعلى مخالفته فينظر، فإذا كان ترك الصلاة خلفه لا يتسبب في هذا فتنة فابحثوا عن مسجد آخر أو مصلى آخر تصلون فيه حتى ينتهي عن بدعته وعن يعني هذا الأمر الذي وقع فيه. أما إذا كان يتسبب في ذلك فتنة أو لا ليس عندكم هناك مساجد أخرى فلا حرج أن تصلوا يعني الجماعة خلفه أو الجمعة، بارك الله فيكم، مع كراهية ما يأتي هذا الإمام، كراهية ما يأتي. ولذلك أنا أعتقد والله أعلم أنه لو جلس معه أحد طلبة العلم المتمكنين يقنعه بإذن الله تعالى. أم عثمان من العراق تقول: عندي عفوا أمة الله، نعم أمة الله من المغرب بارك الله فيها، أمة الله تقول: عندي أختي مع أولاده يسكنون معها، لديها ابن في سن 22 وابنة في سن 18، تقول لديهم انحراف العقيدة وترك للصلاة ولا يقبلان النصيحة ويستهزئان، وتقول: ما العمل في مثل هذه الحالة؟ إن سكتنا فنخشى أن نبتلى ونكون يعني راضون عما يصدر منهم، وإن يعني تكلمنا لا يتفاهمون وشيء من هذا القبيل. أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذين الشابين الأخ الذي الابن الذي عمره 22 سنة والبنت اللي عمرها 18 سنة، أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبيهما وأن يهديهما وأن يشرح صدريهما وأن يبتعد عن مثل هذه المسارب والمسالك. نحن ولله الحمد في عالم الآن ينتشر فيه الإسلام انتشار عظيم ويدخل الناس في دين الله أفواجا، والعجيب أن بعض هؤلاء الشباب المساكين المغرر بهم يخرجون من الإسلام، ونحن نشوف هذا العالم في انبهار بعظمة هذا الدين، فيه إعجاب بعظمة هذه الشريعة. ولذلك يوميا نشاهد يعني أناس خاصة من النخب والمفكرين والعقلاء والعلماء يعتنقون هذا الدين، لأنه دين عظيم، دين الفطرة ولله الحمد، دين الفطرة، دين يتناغم مع الفطرة الإنسانية، ليس في دين الله أمور تعقيدات أو شيء، بل هو دين الفطرة. فعجيب يعني أمر هؤلاء الشباب الذين ربما دفعهم الاستعراض والمخالفة والمعاندة على طريقة الشباب، يعني فيعني يقومون بمثل هذه الأمور، وهذا لا شك بأنه يعني أمر غاية في الخطورة، لأن هذا ما يدري متى يقبض الله عز وجل روحه فيلقى الله وهو على غير دين الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الإنسان ما يخاطر بالجنة، ما يخاطر بهذا الدين، العب في كل شيء إلا دين الإسلام، العب في كل شيء. طبعا هذا ليس على سبيل الإباحة، لا، كما قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تهديد، لكن إياك أن تلعب بدين الإسلام، إياك أن تلعب بدين الإسلام. هذا الدين الذي رضيه الله عز وجل، قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. يقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك إذا كان يعني وجودهم في البيت ضروري، بمعنى عندكم بيت واحد وتسكنون فيه ولا يمكن يعني أحد الأفراد أن يخرج، يعني ما في إمكانية أختك تخرج بأولادها أو أنتم تخرجون، لكن يعني البيت هذا هو للجميع، فتصبرون عليهما، تكثرون لهما من الدعاء، وأيضا ممكن تأتون لهم ببعض العلماء وطلبة العلم يتناقشون معهم، لأن المسألة فكرية وعقدية، والفكر يقابل بالفكر والعقيدة تقابل بالعقيدة، ويمكن تأثيركم أنتم قد يكون ضعيف لأنهم اعتادوا عليكم ونشأوا معكم، ويعني هناك مثل ما يقولون الجانب الحشمة اللي بين مع الشخص والغريب غير موجودة، لأنك تشوفون بعض يوميا فلا يتقبلون منكم، فتأتون لهم بأحد العلماء أو تذهبون بهم إلى أحد العلماء يقنعونهم في لحظة، في لحظة يقنعونهم بإذن الله، بإذن الله. فما دام أختي الفاضلة أنكم أنتم الآن أمام خيار واحد وهو البقاء مع هؤلاء، تتركونهم وما بين فترة وفترة طبعا تدعون لهم، والدتهم تدعو لهم، أنتم ما بين فترة وفترة تسعون يعني في قضية إصلاح. والله إذا زاد الأمر فممكن يعني أحد الطرفين يخرج، لأن المسلم ما يتحمل أن يسمع من يسب الدين أو يتعرض للقرآن أو نبي الإسلام، صعب جدا. ممكن طرف منكم يخرج عن البيت ويفارق ويهجر هذا المكان ينتقل إلى بيت آخر. بارك الله فيك. أمت الله من المغرب تقول يعني أنا استمعت إلى جواب لك سابق حول قضية الكدرة والصفرة، أن إذا كانت قبل العادة بثلاثة أيام أنها حيض، وبعدين سمعت جواب آخر بأن الكدرة لا تعتبر حيضا إلا إذا اتصلت وكانت قريبة بساعات، وتقول أنا فهمت الآن. هل ما مضى من الصلوات اللي تركتها أثناء الفهم الأول أقضيها؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، طبعا أنا أجوبتي واحدة في مثل هذه المسألة منذ قديم الزمان، لكن أحيانا السمع يعني منذ قديم الوقت منذ بدأنا البرنامج، لكن السمع يخطئ أحيانا، السمع يخطئ أحيانا. أنا قلت بأن الكدرة والصفرة إذا اتصلت بالدورة ووجدت أوجاع وآلام الدورة كانت قريبة جدا من الدورة، يعني مثل ساعات أو يعني نصف نهار مثلا، أما يومين وثلاثة فلا، أنا ما أقول هذا. ولذلك أختي الفاضلة يلزمك أن تقضي ما مضى من الصلوات اللي أنت تركتيها بسبب نزول الكدرة قبل الدورة بثلاثة أيام. بارك الله فيك وتقبل الله منك. أمت الله من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول: هل بر الوالدين بعد وفاتهما يفرج الله تعالى به الكروبات؟ أختي أمت الله من المغرب بارك الله فيك، لا شك بأن بر الوالدين لا ينقطع بالوفاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه ذكر حق الوالدين بعد الوفاة، حينما سأله رجل ماذا بقي من بر والدي، قال الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما. وهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم، ودلت أيضا على هذا مجموعة نصوص أخرى ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل حالة بمفردها. فلذلك بر الوالدين لا ينقطع بالوفاة، حتى صديق الوالد صديقة الوالدة يوصلان تقديرا للوالدين، تقديرا للوالد. ولا شك بأن إذا قلنا بأن بر الوالدين لا ينقطع يبقى عمل صالح، يبقى عمل صالح. قضية أنه يفرج الكرب أو لا يفرج الكرب هذا عند الله سبحانه وتعالى، لكن أنت تقومين بعمل صالح وعمل عظيم، وهو وإن كان على السنية بعد الوفاة وعلى الوجوب قبل الوفاة، لكن يبقى من الأعمال الصالحة. بارك الله فيك. أم عثمان من العراق تقول: عندي بنتي عمرها 25 سنة، عليها قضاء، تصوم القضاء الآن، هل يجوز لها؟ لكن ذكرت شيء، قالت بأنها ما تصلي، كما استمعنا إلى سؤال الأخت أم عثمان. أختي أم عثمان بارك الله فيك، رسالتي لابنتك إن كانت تشاهدني أوصيها بتقوى الله، وأحذرها من الاستمرار في ترك الصلاة، وأن تعلم بأن ترك الصلاة أعظم من ترك الصيام، ولذلك الواجب عليها الآن أن تشتغل بالصلاة، ويعني إذا كانت تعتقد بأن والله ما يمكن إلا أن إما أصوم وإلا أصلي، لا، أتصلي. وأنا ما أعرف حقيقة بأن الصوم يتعارض مع الصلاة، سمعتم أحد من المسلمين قال والله أنا إما أصوم وإما أصلي، إذن في تعارض؟ أبدا، هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام، منذ أن بعث الله محمدا وإلى اليوم وإلى يوم القيامة يصلون ويصومون ويزكون ويعتمرون ويحجون ويبرون الوالدين ويقرؤون القرآن ويذكرون الله ويفعلون الخيرات والحسنات، ما في تعارض. ولذلك بنتي الله يحفظك احرصي على الصلاة، وأنت ما تدرين متى تنتقلين إلى الدار الآخرة. سمعت بأن الإنسان يعلم متى يموت. الموت ما ملك الموت ما يستأذن أحد. ملك الموت إذا جاء ما يستأذن أحد، لا يطرق باب ولا يرسل رسالة ولا يتصل بالهاتف أنا جايك بكرة، لا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فما أنت قائلا لربك عز وجل اللي من عليك بالإسلام ومن عليك بهذا الدين العظيم ومن عليك بالصحة والعافية ومن عليك بسلامة الأمة، ماذا أنت قائلة لله عز وجل؟ ها؟ لما يسألك لماذا تتركين الصلاة وأنت تقرأين القرآن، وأكيد مر عليك قول الله عز وجل عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، والله جل وعلا يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغي هذا وادي في جهنم لو وضع به جبل من جبال الدنيا لماع من حره. ما أنت يعني ألم تقرأ قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل يعني والمرأة بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، ويقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني تراك الصلاة اللي يتركون الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وتارك الصلاة يحشر مع رؤوس الضلال الأربعة، فرعون وهامان وقارون وأبي بن كعب وأبي بن خلف والعياذ بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن لم يحافظ عليها يعني على الصلوات، ها، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك اهتمامك بالصلاة مقدم على اهتمامك بالصيام. الصلاة هذه نور، الصلاة ضياء، الصلاة نعمة، الصلاة جنة، صلة بين العبد وربه. يعني أنا أتعجب من مسلم يعرف بأن الله تعالى هو الذي خلقه وأنه سائر إلى الله ولا يصلي، أنا أتعجب يعني سبحان الله العظيم. هل يعني لذلك أنا يمكن بعض اللي شاهدني أسأل دائما، أقول مثلا سألت الأخت أم عثمان قلت هي عقلها معها؟ قالت لي إيه نعم، لأن أنا ما أتصور، سامحوني أقول هذا الكلام، إن إنسان عقله معه ما يصلي. أنا ما أدري، أنا ما أتصور شخص عقله معه وما يصلي. طيب أنت لماذا خلقت إذن؟ أنت لماذا الآن موجود على هذه الدنيا؟ تأكل وتشرب وتنام وتلهو وتلعب، فيه مخلوقات كثيرة تشترك في هذا الشيء، في مخلوقات كثيرة تأكل وتشرب وتلهو وتلعب وتنام، ها، وتتناسل. لكن هل ما الذي ميزك وكرمك؟ كرمك الله عز وجل، لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل. وإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. في أمانة يحملها الإنسان ومنها الصلاة، بل من أعظمها بعد توحيد الله الصلاة. فتوبي إلى الله واستغفر الله، والصلاة ما تكلفك شيء، الصلاة لك أصلا ما هو عليك، الصلاة لك، الصلاة كلها خير طمأنينة وراحة، وكل صلاة ما بين صلاة وصلاة يكفر الله عز وجل عنك الخطايا والسيئات. ولذلك أختي الفاضلة سامحيني أقول بأن صيامها ما ينفعها إذا فعلا كانت تاركة للصلاة تركا كاملا، إذا كانت تاركة للصلاة تركا كاملا. يقول بعض العلماء بأن مدار قبول الصيام على الصلاة، على الصلاة، فإذا كان الشخص يصوم ولا يصلي ما قبل الله منه صيام، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي من حديث معاذ قال وعموده الصلاة، عمود الإسلام الصلاة، إذا انهدم العمود وش بقي؟ ما بقي شيء. فلذلك بارك الله فيك، يعني وصي بنتك، وإذا كانت تشاهدني أنا أوصيها بتقوى الله وخوفها بالله عز وجل وأنذرتها بالآيات القرآنية قبل قليل وبالأحاديث النبوية، وأقيمت عليها الحجة الآن وليس لها عذر عند الله، ولذلك يجب عليها أن تتوب وأن تستغفر وأن تعود إلى الصلاة، ولا حاجة أن تقضي ما سبق، وإنما تتوب اليوم الآن، تصلي العصر الآن، تقوم تتوضأ تصلي العصر وتحافظ على الصلوات، الخمس في أوقاتها تستغفر الله وتبكي وتندم على ما حصل منها من تفريط في هذه الفريضة العظيمة. أم عثمان تقول أنا يعني لما أصلي بالليل أصلي وأنا جالسة على الكرسي، لكن الفرض أصليه قائمة لأن عندي مشاكل صحية. أم عثمان بارك الله فيك وتقبل الله عملك وصلى الله تعالى أن يثيبك على هذه العبادات والطاعات. أخت الفاضلة، يجوز للإنسان أن يصلي قيام الليل جالس ولو كان قادرا على القيام، لأن القيام في السنة سنة، القيام في النفل سنة، والقيام في الفريضة ركن. فما دام أنت تحتملين القيام في الفريضة الحمد لله، والسنة تصلينها جالسة، وأبشري بخير. إذا كنت معتادة على قيام الليل فأبشري بخير، فالله جل وعلا يكتب لك أجر من صلى قائما. محمد بن عمان يسأل يقول هل يجوز تغسيل الميت بماء البحر؟ محمد بن عمان بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز تغسيل الميت من ماء البحر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مالك في الموطأ وأصحاب السنن، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله أنا توضأ بماء البحر، قال هو الطهور ماؤه. ولذلك إذا صح الوضوء صح الغسل، فماء البحر طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. والجواب نعم، يغسل الميت من ماء البحر. محمد بن عمان يسأل يقول إذا مات شخص مثلا في حادث طريق أو غرق أو حريق مثلا، هل يغسل في ثيابه؟ يا محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للشهداء كثير في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم على ثلاثة مراتب، في شهيد الدنيا والآخرة، شهيد الدنيا والآخرة، هذا الذي مات في المعركة في سبيل الله في جهاد شرعي خلف إمام وراية وليس جهاد بدعي، وإنما جهاد شرعي، هذا يسمى شهيد الدنيا والآخرة. هذا الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه في القول الراجح طبعا من أقوال أهل العلم، وإنما يدفن بثيابه التي عليه وتسلب الأشياء التي تؤذي في قبره كالحديد أو الجلود أو شيء كما نص على ذلك أهل العلم. الثاني شهيد الآخرة، شهيد الآخرة من هو؟ هو الذي مات غريقا غرقا أو حرقا أو هدما، أو مات بالطاعون، أو مات بمرض المرض باطني المبطون، مرض الباطني ذات الجنب والمبطون أيضا الذي قد نعم، هؤلاء يسمون شهداء الآخرة. هؤلاء تجرى عليهم جميع أحكام الحي إذا مات، لكن يسمى شهيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه شهيدا، ولا يجزم عليه، يقال من مات غريق فهو شهيد، لكن فلان بن فلان نقول هذا شهيد؟ لا، ما نقول شهيد، لكن نقول من مات غريق فهو شهيد، من مات حريق بالحرق فهو شهيد، من مات بالهدم فهو شهيد. الثالث هذا شهيد الدنيا، وهو الذي مات في المعركة لكن لا لله وإنما لدنيا، هذا طبعا تجرى عليه أحكام المسلمين، تجرى عليه أحكام المسلمين العامة من الغسل والتكفير وكذا، ولا يقال يطلق عليه شهيد إن هو أفصح وبين بأنه ما أراد الله عز وجل والدار الآخر، لكن إن لم يفصح تجرى عليه أحكام المسلمين. فالذي يموت في غريق في الماء أو حريق مثلا أو يموت في حرق مثلا، هذا ما يعامل معاملة شهيد المعركة. واضح يا محمد بارك الله فيك. تفضلي يا هناء.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، هل يجوز أن نحن يعني أنا مثلا أمي وخواتي مثلا نروح العين أو دبي بدون محرم؟
إن شاء الله.
أو هل يعتبر سفر؟ السؤال الثاني، هل يجوز بقى أني أخذ مثلا حبوب هذه اللي تمنع الدورة الله يكرمك في رمضان؟
إن شاء الله.
شكرا، يعطيك العافية.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأخت نعيمة من عمان بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للحائض هل يجوز لها أن يعني تمسك المصحف؟ تقول يحصل نقاش أحيانا مع زميلاتنا في العمل وشيء من هذا القبيل. أختي نعيمة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة مع المصحف على أحوال، الحالة الأولى بالنسبة لمسكها للمصحف لا يجوز، وهذا باتفاق العلماء، اتفق العلماء وحكي إجماعا على أن المرأة لا يجوز لها، على أن المرأة الحائض والنفس لا يجوز لها أن تمسك المصحف. المسألة الثانية، هل يجوز للمرأة الحائض والنفس أن تقرأ القرآن من دون لمس للمصحف؟ قولان، جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن المرأة الحائض والنفس لا يجوز لها أن تقرأ القرآن ولو من غير مس للمصحف، ولو من غير مس للمصحف. والقول الثاني، ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك لأنه لا يصح في منع الحائض من قراءة القرآن حديث كما نص على ذلك، ومن ذهب وقالوا بأن أدلة الجمهور ليس وإن كانت صحيحة لكن ليست صريحة في المنع، مثل حديث عائشة وغيرها، فقالوا ليست صريحة في المنع. في قول ثالث توسط بين القولين، قالوا بأنه يجوز للحاجة، كأن تكون المرأة معلمة محفظة أو حافظة طالبة، أو إنسانة مثلا عندها رقية شرعية، أو امرأة تختم القرآن مثلا، وهذا الذي يظهر لي أنه الصواب جمعا بين القولين. فإذا المرأة يعني احتاجت أن تقرأ القرآن مثلا، جاز المرأة الحائض، المرأة الحائض إذا احتاجت أن تقرأ القرآن تقرأه من دون مس، مثلا تلبس قفازين أو تقرأه من الجوال المحمول أو من الكمبيوتر أو من كتب التفسير، يجوز، يجوز ذلك بارك الله. أما مس المصحف فهذا بالاتفاق. بارك الله فيك. نعيمة من عمان تسأل تقول أنا يعني أقرأ القرآن بشكل يومي، ولما تأتيني الدورة هل أستمر في قراءة القرآن حتى أكمل ختمتي؟ أختي نعيمة بارك الله فيك، كما ذكرت لك قبل قليل بأن الراجح من أقوال أهل العلم جواز قراءة المرأة الحائض للقرآن إن احتاجت إلى ذلك من دون مس. ومن جملة هذا إذا كان عند الإنسان، إذا كان عند المرأة ورد يومي فنزل عليها الدم يجوز لها، لكن من دون أن تلمس المصحف بارك الله فيك، وتكمل ختمتها ولله الحمد منه. هذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح، وعلى هذا أئمة على هذا بارك الله فيك. نعيمة من عمان بارك الله فيها تقول بأن بعض الناس يقول بأن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تأتي بأذكار الصباح والمساء لاشتمالها على يعني سور وآيات، والمرأة الحائض ممنوعة من قراءة القرآن ولو آية. أختي نعيمة بارك الله فيك، يجوز للمرأة الحائض والنفس أن تقرأ، أن تأتي بأذكار الصباح وبأذكار المساء ولو اشتملت على سور وآيات، ويجوز للمرأة الحائض وللنفس أن تأتي بأذكار النوم ولو اشتملت على سور وآيات كما هو المعروف. ولذلك نص أهل العلم من أهل التحقيق على أن المرأة الحائض الممنوعة على قول من يذهب إلى منعها من قراءة القرآن يجوز لها أن تقرأ هذه السور والآيات وتخرج على أنها أذكار وليست قرآن. وقد قلت لك قبل قليل بأن المرأة الحائض يجوز لها ولله الحمد أن تقرأ القرآن من دون مس، وسواء أرادت أن تختم أو رقية أو كذلك ما يتعلق بالأذكار، أذكار الصباح والمساء. نعيمة تسأل عن الكتيبات الصغيرة التي فيها سور القرآن، تقول هل يجوز للحائض أن تلمس هذه الكتيبات؟ نعيمة بارك الله فيك، إذا كانت هذه الأجزاء هي أجزاء من القرآن كجزء ربع ياسين أو بعض الأجزاء ممنوعة من مس المصحف، سواء المصحف كاملا أم أجزاء المصحف، أما القراءة فتختلف إذا كانت من دون مس. بارك الله فيك. نعيمة تقول ذهبت أنا وزوجي للعمرة وانقطعنا مدة أربع سنوات، تقول ما كنا نعلم ببعض الإجراءات، أخبرونا بأن يعني ما يدخل الإنسان الحرم إلا وهو معتمر. تقول انتهينا من العمرة، رجعت أنا وزوجي، وزوجي لبس الإحرام وهو قد انتهى من العمرة، لغرض أن يدخل ويصلي تقول هل علينا شيء؟ نعم بارك الله فيكم، لا شك بأنكم خالفتم النظام الموضوع لمصلحة المعتمرين والمصلين، ولا ينبغي للإنسان أن يخالف الأنظمة التي وضعت للمصالح الراجحة، بل بعضها مصالح محضة ولله الحمد والمنة، وهي ما وضعت عبثا، وضعت لأجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن حتى يأخذوا راحتهم في الطواف، وهناك الحمد لله أماكن ممكن أن يصلي فيها الإنسان. ليس عليكم فدية وليس عليكم شيء، وإنما التوبة والاستغفار والتنبيه، تنبيه الناس إلى أنه ما ينبغي أن تنال طاعة الله بمعصيته. يعني الإنسان إذا راح الطاعة ما يصلح أنه يجعل الوسيلة معصية، ما يصلح. يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن الأوامر اللي تصدر من الجهات مثلا أنه يجوز مخالفته، وهذا غير صحيح. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولو كل شخص الآن خالف صارت الدنيا فوضى، والبلاد رجراجة، والناس ما استقامت الأمور. فلذلك يلتزم المسلم، المسلم من أكثر الناس المفترض أن يكون التزاما بهذه الأشياء. والحمد لله حصلتم عمرة، وممكن أن تصلوا مثلا في أماكن أخرى عموما مستقبلا، يعني لا 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 تقدمون على مثل هذه المخالفة، وتنبهون اللي حولكم. والإنسان لا يقلد الناس بالخطأ، وإنما ينظر إلى من أصاب. النعيمة بارك الله فيها تقول يعني أنا استمعت إلى محاضرة لك سابقا حول الوساوس، تقول عندي وسواس يعني في مسائل لما أقرأ القرآن وآتي بالأذكار، تقول يعني يأتيني خوف من الأمراض المصائب، تقول هل هذه الأذكار تقينا؟ يا نعيمة بارك الله فيك، أولا أخت الفاضلة، من أصول الإيمان الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. ومعنى الإيمان بالقدر أن الله تعالى قدر مقادير كل شيء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، وبعلمه السابق سبحانه وتعالى، وكتب ذلك سبحانه وتعالى وقدره وشاءه، ثم خلق سبحانه وتعالى الخلق، قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره. وأنا أقسم بالله العظيم أن كل من قوى إيمانه بالقدر والله من أسعد الناس ومن أكثر الناس طمأنينة. مشكلة الناس الآن ضعف عندهم، ضعف في عقيدة الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء. ولذلك يحتاج المسلم اللي يعاني مثل هذه المشاكل أن يقوي إيمانه بالقدر، وأن ينظر في هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كيف أن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء. وهذه الأشياء التي تقع للإنسان حتى وإن كانت صورتها أحيانا مؤلمة، لكن في طياتها منح، فكم من محنة في طياتها منحة، وكم من مصيبة في واقع الأمر جعلت الإنسان يعود إلى الله ويكون قريب إلى الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الأمر الثاني، المسلم مطالب بأن يبذل الأسباب، من جملة الأسباب الأذكار، أذكار الصباح والمساء، لكن هل هي بذاتها مؤثرة حافظة بذاتها؟ الجواب لا، هذا سبب. قراءة القرآن سبب، قد يكتب الله عز وجل أثر القراءة، وقد يتخلف أثر القراءة بقدر الله عز وجل. لكن الإنسان يكون مطمئن، يعلق قلبه بالله عز وجل، يفوض أمره إلى الله، ويفوض أمري إلى الله، يتوكل على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا عاش الإنسان على هذه العقيدة صدقيني بأنه من أسعد الناس، ومن أكثر الناس انشراحا للصدر، ولين في العريكة وطمأنينة، يعني فعلا يشعر بأنه وقف على قمة الحقيقة، وعرف لماذا خلق وأين يسير، ولماذا هذه الدنيا فيها هذه الابتلاءات وهذه المشاكل. هكذا يكون المسلم. الجواب حقيقة حول هذه القضية طويل، لكن وقت البرنامج انتهى يا أختي نعيمة. عموما الأخت هناء إن شاء الله غدا بإذن الله أجيب على سؤالك، إلا إذا كان المخرج يعطينا نصف دقيقة. ها يلا. طيب هناء بارك الله فيها تسأل، تقول يعني هل يجوز أنا وأمي وأخواني نروح العين من دون محرم؟ الجواب أختي الفاضل، هذا راجع للمسألة الخلافية في مسألة هل يجوز للمرأة أن تسافر مع رفقة آمنة أم لا، مسافة قصر، وفيها قولان سبق أنني نبهت عليها وتكلمت فيها، والاحتياط أن لا تسافر إلا إذا كانت مضطرة أو محتاج. هنا تقول هل يجوز لي أخذ حبوب منع الدورة بسبب قرب رمضان؟ الجواب نعم، إذا كان لا يترتب على ذلك ضرر لابد من سؤال الطبيبة. فإذا قالت لك أنت ما عندك مشكلة يجوز ذلك. ألتقيكم غدا بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.